يتفضل الإخوان إلى الأمام حتى ما نكون بحاجة إلى قيام فيما بعد، والداخلون القادمون يصير لهم مجال فيما بعد. تفضلوا قدامي شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من الطبيعي أن ينشد الإنسان إلى لذات الدنيا، وأن يكون مقبلا على شهواتها ورغباتها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد ملأ هذه الحياة بالملذات وبالرغبات وبما يستهوي نفس الإنسان. أينما التفت في أرجاء هذه الحياة ترى أن الله سبحانه وتعالى قد وفر للإنسان فيها النعم والخيرات التي يستلذ الإنسان بالاقتراب منها وباستخدامها. أنواع المأكولات والمشروبات وأنواع مسببات اللذة والرغبة والراحة في نفس الإنسان خلقها الله تعالى للإنسان في هذه الحياة. من الذي أخرج للإنسان هذه الثمار وهذه المأكولات الطيبة اليانعة من تربة واحدة كما تشير آيات القرآن إلى هذه الحقيقة، وتسقى بماء واحد، ولكن تخرج للإنسان فواكه وأطعمة وثمار مختلفة في أذواقها وفي طعمها وفي ألوانها، كما يقول تعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله. وكذلك الشراب بمختلف أنواعه وأشكاله. من الذي أوجد هذا الماء؟ ومن الذي أوجد للإنسان سائر السوائل والمشروبات؟ كل ذلك وفرها الخالق، وفرها الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الحياة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تعالى ملأ الحياة بالملذات، ملأها بالشهوات، ملأها بالرغبات، ملأها بالخيرات. وثانيا جعل في الإنسان القابلية أو بعبارة أخرى أودع فيه الغرائز، أودع فيه الميول، أودع فيه الرغبات. هذه الغرائز التي عند الإنسان والتي يستمتع ويستلذ عبر هذه الغرائز، وإلا إذا فقدت أي غريزة من الغرائز عند الإنسان يفقد الإنسان لذة استخدامها. الطعام والشراب يستلذ به الإنسان. أنت شوف إذا الإنسان أصيب والعياذ بالله لا سمح الله بمرض ما، كيف أنه يفقد الرغبة والشهية في الطعام والشراب؟ يأتي أعزاؤه أقرباؤه، يأتي أطباؤه معالجوه، قل يا فلان حتى تتقوى على المرض، فيقول والله لا رغبة لي في الأكل، ما عندي شهية في الأكل، ما عندي شهية في الأكل. الغريزة الجنسية حينما يفقدها الإنسان بعد لا يستطيع أن يستلذ، لأن الغريزة ما موجودة عنده بعد. وهكذا الله تعالى أودع عند الإنسان الغرائز والميول اللي عبرها يستلذ وعبرها يرتاح بلذات وشهوات هذه الحياة. النوم، إذا أنت إجيت متعب كم تستلذ بالنوم؟ النوم الذي يأتي بعد التعب تستلذ به، دافع جسمي يدفعك للنوم. حتى لو انت تريد ما تنام، شوف النوم يهجم عليك، النعاس يغالبك. لكن اذا فقدت من الانسان القدرة على النوم، يقول العلماء يوجد الان في العالم 37 شخص ما ينامون، ما يقدروا ينامون. 37 انسان على مستوى العالم في القوة يناموا لحظات بسيطة جدا. واحد منهم من سوريا من مدينة قرطوس كتبت عنه الجرائد قبل فترة، هذا ما ينام، يمر عليه 28 يوم ما ينام، بس لحظاتنا. العلماء فسروا هذه الحالة، هذه الظاهرة، بوجود جيوب في الدماغ، جيوب دماغية تثير الأعصاب الموجودة في المخ التي تبعث الإنسان على النعاس والنوم، تسبب لها إثارة، فما يقدر بعد هذا الإنسان ينام. يقول حينما كنت طفلا أتظاهر بالنوم على فراشي، أهلي يجبروني يدقوني نام، ليش ما تنام؟ ما أقدر أفسر لهم، أسوي نفسي نايم بس أنا ما أقدر أنام. 37 حالة في العالم. هذا السوري كتبت عنه الجرائد أنه يمشي 200 كيلو متر متواصلة ولا يحس بالتعب ولا يحس بالحاجة إلى النوم والراحة. طبعا هذه حالات استثنائية، 37 حالة موجودة منها في العالم الآن. طيب أنت اللي تستلذ بالنوم، لأن الله تعالى قد أعطاك هذه الغريزة، هذه القابلية، هذه الحالة. إذا سلبت منك هذه الحالة، لا، بعض الأحيان حالات الأرق، إنسان يشعر بالتعب ويريد ينام، يتمنى لو ينام، لكن لحالة نفسية، حالة أرق، حالة معينة عنده ما ينام، يستخدم حبوب، يستخدم وسائل معينة. وبعض الناس لا، من يحط راسه بقولتنا سمر، واحد يقول أرقي يستمر لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف، يعاني من الأرق دقيقة أو دقيقة ونصف فقط. إذا وجود الملذات ووجود الشهوات في الدنيا هذا شيء، وجود القدرة عند الإنسان للتعاطي مع هذه الرغبات والشهوات هذا شيء آخر. وقد خلق الله تعالى للإنسان كلا الأمرين، اللهم خلق هالخيرات وهالملذات، وأعطاك أنت قابلية عبر غرائزك وميولك ووظائف جسمك لكي تستمتع بهذه اللذات والشهوات الموجودة في الحياة الدنيا. السؤال ليش؟ ليش الله خلقنا وخلق الدنيا بهالطريقة؟ أولا حتى تكون الدنيا نموذج مصغر للآخرة. الله تعالى خلق دار نعيمها دائم، نعيمها لا تكدره أي شائبة. خلق الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الخيرات، هاللذات اللي تشوفها في الدنيا وهالخيرات اللي تشوفها في الدنيا، ترى الجنة فيها أفضل وأكثر، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الموجود في الدنيا شيء كثير جزئي جدا مما في الآخرة. الجمال اللي تشوفه في الدنيا في الآخرة ما هو أكبر وأعلى منه. الطعام اللي تشوفه في الدنيا، الشراب اللي تشوفه في الدنيا، وبعد هناك ماشي ما يكدر عليك القط. إذا هني في آلام، إذا هني في أمراض، إذا في الدنيا فيها مشاكل، في الآخرة أبدا إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في مشاكل ولا آلام ولا أمراض، ما في مكان هناك للمستشفيات ولا للأطباء ولا للصيدليات ولا للسجون ولا لكل هذه الأمور. دار النعيم ودار الخلود. طيب، هل جنة اللي الله خلقها يتحدث للناس عنها نظريا، يقول لهم ترى أكو دار هالشكل فيها وهالشكل فيها؟ الإنسان يخضع للحالة الحسية. خلق الله هذه النعم وهذه اللذات في الدنيا حتى يراويك، شوف اللذات، شوف اللذات اللي انت ترتاح منها في الدنيا، هذا نموذج صغير، ترى عندنا شيء افضل من هذا واحسن من هذا، لكن بشرطها وشروطها. هذا اولا. وثانيا، لان الله تعالى يريد اسعاد الانسان وإراحة الإنسان، الله خلقك في الدنيا لكي تعيش مرتاحا، لكي تعيش سعيدا، لنحيينه حياة طيبة، ولإسعادك ولإراحتك خلق لك هذه الخيرات وهذه اللذات وهذه الشهوات. هذا ثانيا. وثالثا، حتى يصير ابتلاء وامتحان، عبر الشهوات وعبر اللذات تختبر تمتحن، وإلا إذا ما في لذات وما في شهوات شلون يصير الامتحان في هذه الدنيا؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، من أجل الابتلاء هاللذات وهالشهوات حتى يختبروك يمتحنوك شلون تتعامل شلون تتعاطى معه. إذن من الطبيعي أن ينشد الإنسان للشهوات والملذات والرغبات في الدنيا. لذلك يقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام، مختلف أنواع اللذات والرغبات. زين للناس، من الذي زين للناس حب هذه الشهوات؟ بعض المفسرين يقول مو الله، ما يصير نقول الله يزين للناس حب الشهوات، الشيطان يزين لهم، لكن في الواقع هذا القول ليس قولا راجحا. زين مبني للمجهول، والقصد أن الله تعالى هو الذي زين، هو الذي خلق هذه الزينة، وهو الذي أعطى الإنسان القدرة على التعاطي مع هذه الزينة في الدنيا. زين للناس حب الشهوات. وفي آية أخرى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الزينة الله أخرجها لعباده، الله هيئها لعباده. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عنده كلمة جميلة رائعة، وكل كلماته رائعة وجميلة، يقول: الناس أبناء الدنيا، وهل يلام الرجل على حب أمه؟ الناس أبناء الدنيا، الدنيا أمهم، فما نقدر نلومهم على حب أمهم. الناس أبناء الدنيا، وهل يلام الرجل على حب أمه؟ يريد أن يقول الإمام إن الانشداد للدنيا وللملذات والرغبات والشهوات هذه حالة طبيعية ما تستوجب اللوم ولا تستوجب الرجع في أصلها وفي مجملها. الله تعالى خلق لك هذه الخيرات ودعاك إلى استثمارها والاستفادة منها. ذلك الرجل عاصم بن زياد حينما تقشف وترهبا وضيق على نفسه وعلى عائلته، ماذا قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ يا أبي نفسه، قد اتهم بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى أن الله الذي خلق لك الطيبات قد كره لك أن تأخذ بها؟ إنك أهون على الله من ذلك. هذا مثل واحد يجيب مائدة ضيف عنده في البيت ويقدم إلى المائدة ويقول له إياك أن تأكل منها، ما يصير. يقدم إلى مائدة يعني لازم يعطي مجال يأكل منها. الله اللي يخلق للإنسان هالخيرات وهالرغبات في الدنيا، بعدين يقول شوف أنا خلقت لك الأشياء لكن دير بالك لا تمد يدك إلى شيء منها، إنك أهون على الله من ذلك. فإذا أصل انشداد الإنسان وتوجه الإنسان للذات والرغبات والشهوات شيء طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لكن يمكن الفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن تصبح هذه الشهوات وهذه اللذات مهيمنة على الإنسان، حاكمة على الإنسان بحيث لا يرى الإنسان غيرها، تصبح هي همه في هذه الدنيا وهي هدفه وهي الشيء الأول والأخير في حياته. سيطر عليه الأهواء والشهوات، يصبح عبدا للأهواء والشهوات. يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواء، تصبح اللذات والشهوات هي كل شيء في حياة الإنسان. كما قال الشاعر إنما الدنيا شراب وطعام ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. الدنيا هي الدنيا تتلخص في الشهوات في اللذات والرغبات. هذه حالة، حالة الإنسان اللي تصبح الشهوات واللذات حاكمة عليه مهيمنة عليه، هدفه همه في هذه الحياة. الحالة الثانية أن يكون للإنسان قيم يؤمن بها ويتمحور حولها وتصبح هي الحاكمة على حياته، ويتعامل مع اللذات والشهوات لكن في إطار تلك القيم وتحت حاكمية تلك القيم. بعبارة أخرى هناك ضوابط، هناك نظام له خلفيته النفسية التي يؤمن بها الإنسان. هذه الحالة الثانية هي اللي نسميها حالة التدين، وجود محور للقيم الروحية في شخصية الإنسان في حياة الإنسان. يمارس اللذات، يتعاطى مع الشهوات، يتعاطى مع الرغبات، لكن ما تحكم الشهوات والرغبات، تحكم القيم، يحكم الدين الذي يؤمن به. ويمارس الشهوات واللذات والرغبات في إطار تلك القيم التي يؤمن بها. هذان نوعان، صنفان، فئتان، أنت تمارس وتستجيب للذات الدنيا إما طبق النوع الأول أو طبق النوع الثاني. ما الفرق بين النوعين؟ ما هو الفرق؟ الإنسان اللي ما عنده قيم يتمحور حولها،
متمحور حول شهواته وأهواءه ولذاته، شلون تكون حياته؟ والإنسان المتدين اللي يؤمن بالقيم الروحية القيم الدينية كيف تكون حياته؟ وما هو الفرق بين هاتين الحالتين؟ هذا هو موضوع بحثنا. في الواقع الإنسان لماذا يريد أن يستمتع باللذات والرغبات والشهوات؟ ليش؟ غير من أجل يستانس ويبذل أسنحة، حتى يستانس، حتى يكيف، حتى يخدم نفسه. لكن مشكلة الإنسان إذا لم يكن له دين، إذا لم تكن له قيم معنوية يؤمن بها، وأصبح عبدا خاضعا لشهواته وأهوائه ورغباته، في الواقع هذا أولا يضر بنفسه، هذا يضر بنفسه، لأن يتعامل مع اللذات والشهوات من دون حدود، من دون حدود، فما يصير عنده توازن، فيستجيب لشهوة على حساب شهوة أخرى، ويستجيب لرغبة عاجلة على حساب مصلحة آجلة. هذا طبيعة الإنسان هالشكل، ويضر بنفسه، يشبع الشهوات بطريقة تضر بنفسه، يصبح عبد سائح يضيع نفسه. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. بعد يروح ينجرف مع اللذات والرغبات والشهوات، الشهوات الموجودة في هالدنيا، ينجرف وهي جذابة وهي براقة، فينجرف معها وينسى الله، ما عند محور من القيم يرجع إليه، حاضر في نفسه ونصب عينيه، نسى الله، ينسى الله. وش يصير إذا نسى الله؟ إذا نسي الله، الله يتضرر إذا نسيه عبده. سبحان من لا تضره معصية من أطاعه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا الإنسان نسي ربه، أعرض عن ربه، الله ما يتضرر، الله سبحانه وتعالى أجل وأسمى من أن يتضرر. في حديث قدسي الله تعالى يوضح هذا الأمر للناس: وعزتي وجلالي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وعزتي وجلالي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فإذا الإنسان نسي ربه، الله ما يتضرر، الضرر على من يصير؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإنسان هو يضيع، هو الإنسان ينسى نفسه، ينسى ربه، نتيجة نسيان الرب نسيان النفس. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، يعني النتيجة صارت أنساهم أنفسهم. عندنا في القرآن الحكيم 8 آيات تتكلم عن الكافرين والمنحرفين بأنهم خسروا أنفسهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. شلون تعبير دقيق؟ خسروا أنفسهم، خسر نفسه، خلاص خسر نفسه. 8 آيات في القرآن الكريم تستخدم هذا التعبير: خسروا أنفسهم. هم خسروا، الله ما خسر، الله ما يخسر، هم خسروا. الإنسان اللي ما يتدين، اللي ما يلتزم بالدين، الله ما يخسر شيء، هو الإنسان يخسر. يقال ان احدى القبائل في العراق قبيلة بني لام عندهم دعاء يدعون به يخاطبون الله سبحانه وتعالى، طبعا دعاء جاهلي مغلوط خاطئ، يخاطبون الله يا رب اغفر اغفر، لازم تغفر، اذا ما تغفر جلتك تكفر، جلتك لا يدخل فيها احد، انت لازم تغفر، هذا مفهوم جاهل خاطئ. نحن في حاجة الى رحمة الله سبحانه وتعالى، والله في حاجة الى طاعتنا والى عبادتنا والى ايماننا. خسروا انفسهم انتاهم انفسهم، كيف ان الانسان غير المتدين يخسر نفسه؟ كيف ينسى نفسه؟ الجميل القرآن الحكيم يوجهنا يقول في كل عصر في كل زمان اكو ناس مبتلين بهالمرض، اكو ناس مبتلين بهالمرض، مرض شنو؟ مرض سيطرة الاهواء والشهوات عليهم. يا ايها الناس، يا ايها المسلمون، يا ايها المؤمنون، ما اتحدث لكم عن حالة نظرية، حالة واقعية في حياتكم شوفوها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني اكو ناس موجودين امامكم وامام اعينكم نسوا الله فانساهم انفسهم، ان تخذوا العبرة منهم، ان تخذوا العبرة منهم. في كل عصر في كل جيل في كل زمان هناك قطاع من البشرية، وفي بعض الاحيان يكون اكثر الناس اكثر البشر هم ماشين في هذا الاتجاه، ينسون الله فبالتالي ينسون انفسهم يخسرون انفسهم. اذا تبغى تتأكد من هالحقيقة طالع حياة الناس غير المتدينين، شوف الناس والشعوب والمجتمعات التي تسيطر عليها المادة وتسيطر عليها الشهوات وتسيطر عليها الاهواء، شوف شلون حياتهم وخذ منهم العبرة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، شوفوهم نصروا مثلهم فانساهم انفسهم. في الواقع التدين يحيي البعد الروحي في شخصية الانسان. كيف يكون الانسان انسانا؟ هل يكون بمجرد ممارسة اللذات والرغبات والشهوات؟ انه في هذا الجانب شريك لسائر الحيوانات، حيوانات الاخرى ايضا تمارس هذه اللذات والشهوات اللي انت تمارسها، وفي بعض الاحيان قدرتها على ممارسة هالشهوات واللذات القدرة المادية اكثر من قدرتك انت كانسان. هناك بعد روحي يميزك عن سائر الحيوانات. الانسان غير المتدين يصير غير الحيوانات، يعني ما عنده بعد روحي في شخصيته، ما عنده هدف سامي يتطلع اليه، ما عنده قيم يتمحور حولها. انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. الانعام ما عندهم قابلية للبعد الروحي، وانت عندك قابلية، الله معطيك القابلية. هناك بعد في شخصيتك، اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالروح لا بالجسم انسان. انت انسانيتك مو جسدك، بعض الحيوانات اقوى جسدها من جسدك، لذاتها اكثر من لذاتك ورغباتك في الجانب المادي، لكن انت بالجانب الروحي تكون انسان. فاذا ساق الانسان خلف شهواته ورغباته وترك الجانب الروحي في شخصيته اماته، يصير كالانعام. احد اعلام المسلمين الماضين ابن مرزبان المتوفى سنة 309 عند كتاب جميل طبع اخيرا في بيروت، الكتاب اسمه ايضا ملفت للنظر، اسم الكتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وجايب بعض الادلة كيف ان بعض الكلاب اوفياء لاصحابهم، كيف بعض الاشياء اللي موجودة عند الكلاب، تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني من الناس، انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. التوجه الروحي القيمي هو الذي يحيي الجانب المعنوي في شخصية الانسان. المال او المنصب مو اللي يحقق انسانيته. ينقلون عن ذلك الولد ما كان منسجم مع والده، كان مؤذن لوالده، عاق لوالده، والده غضب عليه وطرده، قال له اطلع انت، انت مو انسان، انت مو ادمي. هذا طلع صار يفكر، ابويا يقول لي مو انسان، شلون يعني؟ راح تعب على نفسه، تعلم ودرس ودخل في وظيفه من الوظائف ساعدته الظروف، واذا به يصبح رئيسا للوزراء في بلده، رئيس وزراء. يوم من الايام الاب الكبير العجيب بعد نسى ولده، نسى ان عنده ولد، والولد هم ترك موضوع والده الى ان يثبت لابيه انه انسان ادمي. واذا بموكب الولد رئيس الوزراء يمر، والاب موجود في الشارع يمشي، شاف موكب وضجة وعجة ودراجات نارية قدامه ووراه وسيارات وكذا، صاير رئيس الوزراء مار. الولد التفت رأى اباه، فمال نحو ابيه وهو على فرشه، ما نزل عن فرشه لابيه، مال الى ابي وهو على فرشه وضخم ما سلم. قال له تعرفني؟ تعرفني؟ رفع راسه، قال لا ما اعرفك، منو انت؟ قال لا انا ابنك اللي تقول لي مو انسان مو ادمي، شوفني الان رئيس الوزراء، شوف هالقوات اللي قدامي ووراي، شوف هالموكب الضخم اللي عندي. رفع راسه الى، قال نعم يمكنك ان تكون رئيس الوزراء، لكن بعدك ما صرت ادمي، بعدك ما صرت انسان. الإنسانية شيء، والمنصب والمال والثروة شيء آخر. الإنسانية أن يكون الإنسان عند النوبل متمحور حول القيم، يعرف قيمة الإنسان، هذه هي الإنسانية. لو نظرنا إلى أوضاع المجتمعات الأخرى، نتحدث عن بعض النماذج الآن، هالمجتمعات التي تهيمن عليها المادة والشهوات والملذات، تعالوا نقرأ عن حالة هذه المجتمعات. أولا حالة القلق النفسي السائد في تلك المجتمعات. الآن من أمراض العصر المنتشرة مرض القلق، مرض منتشر، مرض القلق. عنده فلوس، عنده أموال، عنده ثروات، عنده منصب، لكنه يعيش القلق. وفي كثير من الأحيان يؤدي القلق بأصحابه الماديين إلى الانتحار. والجرائد والمجلات ووكالات الأنباء موجودة تنقل هذه الأمور. قبل أيام في الجرائد نشروا أنه في فرنسا في كل سنة 40,000 مراهق يحاولون الانتحار. 40,000 شاب في كل سنة يحاولون الانتحار. قسم منهم فورا ينتحرون، قسم بعد فترة إصابات يموتوا، قسم لا ينجون من الانتحار. في استراليا هناك إحصائية تقول عدد الوفيات في استراليا سنويا 3% من الأموات في استراليا سنويا بسبب الانتحار. 3 من كل 100 شخص يموتون، مع أنهم يمكن سامعين عن استراليا ما عندهم هنا، لا عندهم مشاكل سياسية يعانوا منها ولا مشاكل اقتصادية، وما عندهم المشاكل يعانوا منها، لكنها حالة نفسية، حالة اجتماعية، الحياة تفقد مبررها عند هؤلاء الذين ينتحرون. الحياة بعد تفقد لذتها في نفوسهم، في أعينهم، في خواطرهم. بعض من كانوا يحاولون الانتحار، لما ما تنجح محاولته في الانتحار، بعضهم سوى ياهم مقابلة، ليش بتنتحر؟ قال انا جربت كل اللذات، جربت كل الشهوات، جربت كل شيء، شبعت من كل شيء، بس ابغى اجرب هاللذة، لذة الانتحار. يبغى يجرب هاللذة. في اليابان مو شباب، في بداية شهر ذي القعدة اعلن عن 3 من مديري كبريات الشركات اليابانية لقطع غيار السيارات، 3 مدراء في ليلة واحدة في فندق كل واحد في غرفته انتحر شنقا، كتبوا عنهم في الجرائد وترك مذكرة. ليش؟ لان الشركة اللي هو يديرها اتزعزع موقعها المالي، خسرت الشركة، اتزعزع موقعها المالي، خلاص ربط روحه علق روحه وانتحر. مدير شركة، 3 من مدراء الشركة ينتحر لانه شركته عندها الحال. قبل سنة بالضبط في مثل هذه الايام في السنة الماضية رئيس اركان البحرية الامريكية، وكتبوا عنا ايضا نعاه الرئيس الامريكي، انتحر. مشكلة صايرة له، متقلد بعض الاوسمة بغير جدارة، واكتشف هذا الشيء، الصحف قامت تكتب عنه، فوضع حدا لحياته، انتحر رئيس اركان البحرية الامريكية. الانسان لما ما تكون عنده قيم، لما ما تكون عنده مثل، لما ما يكون عنده تدين، بعد هذا عشق يخسر نفسه، الحياة تفقد قيمتها عنده. لاحظ هالحالات، ولاحظ حالات اخرى عند الانسان المؤمن المتدين. يقال مر رجل في البادية او في احدى المناطق على امرأة مسوية لها خباء من الشعر في وسط بستان، وتعيش في حياتها على نماء هذا البستان، غلت هذا البستان، ما عندها مصدر غيره. في الليل غيمت السماء، صار مطر، صار برد، فأثنى كل ذلك الزرع. لما انتهت العاصفة أطلت هذه المرأة البدوية المسكينة، شافت وإذا الزرع اللي هي عاقدة آمال عليه كلها انتهى في لحظة واحدة. رفعت رأسها إلى السماء، قالت يا رب اصنع ما شئت وما تريد فإن رزقي عليك. ثم آفت إلى فراشها بكل اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن في الحياة المادية الحياة أيضا في بعض اللحظات تفقد قيمتها عند الإنسان، حالة قلق وينهي الإنسان حياته، هذا شيء. الشيء الثاني، ما في توازن. الإنسان الشهواني اللي يعيش على شهواته وأهواته ما عنده توازن بين تلبية الرغبات والشهوات، فينجرف نحو شهوة على حساب بقية مصالح حياته. ولذلك تشوف كثير من الناس الشهوانيين غير المتديرين يعمل عمل بعدين يدفع ضريبته، يدفع ثمنه، يمساق مع رغبة معينة يمساق إليها ثم يدفع ثمنا باهظ. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، رب أكلة قد منعت أكلات. الإنسان المتدين اللي عنده قيم يحسب حساباته، الشهوة واللذة ما تسيطر عليه فينجرف، وإنما يكون متوازنا في تعامله مع اللذات والشهوات. حياة المجتمعات المادية هالشكل بسبب عدم التوازن في تلبية الرغبات والشهوات، يسببون لأنفسهم الشقاء والتعاسة بسبب تلبية والاستجابة لبعض الشهوات والرغبات. لضيق الوقت أكتفي بمثل واحد، شوارتزكوب هذا اللي كان قائد قوات التحالف في حرب الخليج الثانية، طبع مذكراته مطبوعة سنة 1993 ومترجمة باللغة العربية. شوارتزكوب هذا يتكلم عن حياته العائلية، يتكلم عن مشكلة كان يعيشها في مرحلة طفولته وشبابه. يقول احنا عائلتنا كانت تعيش التعاسة والشقاء، سبب الرئيسي ان امه، هو يتحدث عن امه، امه كانت مدمنة خمر، مدمنة على الخمر. يقول شوفها ام لطيفة وضعها زين في البيت، قبيل العشاء في الليل كل ليلة تتناول خمر بإقرار، يقول بعد ذلك تتحول حياة البيت إلى جحيم. يقول أما أنا أطلع من البيت وبعد ساعة أجي أدور حول البيت أشوف هدأت ضجتها وعجبها من النوافذ، أتصوف أتسمع إذا شفت الوضع هدأ دخل. أما أخواتي فقد كنا يعشنا الشقاء والتعاسة مع الأم لأنها كانت مدمنة على الخمر. ويتحدث عن أبيه وعن مغامراته الجنسية وعن هذول اللي يقودوا القوات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم، هذول من وين جايين؟ شنو تربيته؟ شنو نشأته؟ عايشين في هالحالة وهالنشأة. ولذلك تشوف هالمظالم وتشوف الاعتداءات وتشوف شنو يسووا هم وسائر القادة الغربيين. كلكم سمعتوا عن الصومال، العسكريين الأجانب حينما جاءوا في الصومال ماذا فعلوا في الصوماليين المساكين الفقراء المستضعفين؟ بعض الأحيان كانوا يأخذوا الصومالي يعلقوه يشووه على النار كما يشوون الطير ويضحكوا يلعبوا ويضحكوا. وصور موجودة وتقارير ونشرت عنها الجرائد والمجلات. احنا مو يم هذا الموضوع، لكن نقول حينما يكون الإنسان شهوانيا دون تدين هذا صير عند هذه الحالة. هذا الشيء الثاني. البعد الثالث لا يراعي حقوق الآخرين ومصالح الآخرين. الإنسان اللي ينجرف وراء اللذة وراء الشهوة يبغى هو ينفذ شهواته ولذاته ورغباته أضرت بالآخرين ما عنده مانع، حتى لو يكون فيها اعتداء على الآخرين يكون فيها ضرر على الآخرين، هو يريد أن ينفذ لذته وشهوته. وإلا كيف تفسر عمليات الاغتصاب والاختطاف والاعتداء؟ يختطف إنسان ويمارس معه شهوته، إنسان أو إنسانة يمارس شهوته ثم يذبحه ويقتله ويتركه، ما عنده مشكلة. هو يريد يشبع رغبته، يشبع شهوته عن أي طريق كان، فغيره يتضرر غيره يتأذى. يريد تحصيل المال على حساب غيره مو مشكلة، في ضرر غيره مو مشكلة. أصحاب مصانع الأسلحة في دراسات هم الذين يخلقون حالات الحروب، يخلق حالة حرب ليش؟ حتى يبيع أسلحته ويبيع إنتاج مصنع، المهم المصنع يشتغل ويحصله ربح. وكذلك حتى وصل الأمر إلى الأوضاع الصحية، مصانع الأدوية أيضا في تقارير وكلام كثير حول مصانع الأدوية وشركات الأدوية وكيف أنها تسعى للربح على حساب مصالح الناس وعلى حساب مصالح البشر. إنسان الشهواني يريد ينفذ شهوته ومصلحته وما عليه من حياة غيره. مثل أي اعتبار، تسمعون هذه الأيام عن أخبار المجاعة في كوريا الشمالية من سنة 95 إلى الآن 3 ملايين شخص ماتوا جوعا في كوريا الشمالية. نشرت تقارير أنه بدأ بعض الكوريين يأكلون لحوم البشر من الجوع. أم أكلت طفلها وعمره 2 سنين، عائلة أكلت ابنتها، عائلة أكلت يتيم من جيرانها على مرأى من البشر ومسمع. لكن مو مهم، مو مهم ما دام في مصالح سياسية، ما دام في مصالح اقتصادية، مو مهم هذا الأمر، المهم المصالح. الإنسان الشهواني يعيش هكذا. في السويد الآن مدينتان من مدن السويد بدأوا في تجربة للتدفئة في الشتاء، في الشتاء يحتاجوا إلى تدفئة والتدفئة تحتاج إلى طاقة. مدينتان بدأتا تجربة الاستفادة من أجساد موتاهم للتدفئة، الموتى يحرقوهم وهناك أنابيب موصولة إلى البيوت فتتدفأ البيوت على حرق أجساد موتاهم. يقول ليش يبقى هذا الجسم ندفنه في التراب ويروح؟ خلينا نستفيد منه، خلينا نحصل منه فائدة منفعة. وأعلن هذا نشر أيضا، ولعل باقي المدن شيئا فشيئا تقتنع بالتجربة عنده وتستخدم هذه التجربة. فإذا حياة الشهوات حياة اللذات إذا سادت ما في طابق ما في رادع الإنسان يكون هكذا. من هنا تأتي أهمية التدين، أن يكون الإنسان متدينا، متدين يعني هدوء، مو يعني ممتنع عن الشهوات والرغبات، لا، يشبع رغباته يشبع شهواته، لكن الله نصب عينيه. ما ناسي الله، إذا ما ناسي الله يرشد إشباع شهواته، يرشد طريقة التعامل مع الشهوات والرغبات والملذات. وقيمة التدين تبرز هنا. التدين مو قيمة أن الإنسان يقوم بالعبادات، يصلي ويصوم ويؤدي العبادات. التدين لازم يظهر أثر في حالة الورع، الورع عن معاصي الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه، حينما تحدث صلى الله عليه وآله عن شهر رمضان المبارك، سئل ما أفضل الأعمال في شهر رمضان، شنو كان جوابه؟ الورع عن محارم الله. الإنسان لازم يتورع عن محارم الله، وهنا تظهر قيمة الدين. إذا إنسان يصلي ويصوم ويحج ويتسمع ويزور وما أشبه، لكن عند اللذة عند الرغبة، سواء كانت رغبة مالية أو جنسية أو منصب أو راحة، ما يفكر في الدين، ما يفكر في أمر الله تعالى، هذا مو تدين حقيقي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، التدين الحقيقي هنا يكون عندك حالة راجع. القاضي في ذاك اليوم جلس للقضاء بين الناس، أول الناس جاء له شخص، أيها القاضي عندي موضوع. القاضي صار لكم يوم ما جاي احد الى، ما في مشكلة، ما حد جاي الى مشكلة، فضل كيف شنو المشكلة؟ وياه واحد قال انا اشتريت ارضا من هذا، اشتريت الارض من عندك، ارض خالي انا اشتريت منه، جيت بعمر الارض حفرت واذا شفت كنز من المال، الاول ما في بنوك، الناس وين يحطوا فلوس هم يدفنوها في الارض، تهمل كنت، بعد فترة يجي واحد يحصل كنز، وحسب تعبيرنا السابق يقولوا منبه على خزنة، منبه على خزنة. يقول انا اخذ منه ارض خالية حفرتها شفت الكنز، وهذا انا ما استحل لان انا اخذ ارض خالية، شلون انا ذمتي استشكل اخذ هذا المال؟ رجعت الى هذا اللي اشتريت منه الارض وقلت له انا اشتريت منك ارض خالية والكنز فيها اموال، انا ما اخذها في ذمتي. صاحب الارض قال هذه الاموال مو الي، وانا اللي حاصلها في الارض، وانا على اي اساس اخذها منك واحطها في ذمتي؟ انا بعد مو في ذمتي، هذا يبغى يعطي لي فلوس، هذا يرمي على هذا وهذا يرمي على هذا، وين تحصل الحاله؟ القاضي قال لهم زين انا عندي حل، عندكم اولاد؟ عندكم بنات؟ قال الحمد لله كل واحد عنده. قال هذا الكنز انا اقترح عليكم، عليكما ان تتصالحا ويتزوج الأولاد بالبنات، كل واحد ولد يزوجها إلى بنت الآخر بهالفلوس، ورضي بهذا الحديث. ما يحط في ذمته، ما يحط في ذمته. محمد ابن أبي عمير من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، ومن أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، سجنه هارون الرشيد 4 سنوات، كان يعرف أسماء وكلاء الإمام الكاظم وأعيان شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل البلدان، وهارون الرشيد يبغى يعرف المعلومات، يبغى يعرف الأسماء، جابة السجن لازم تعترف، علمنا بهالأسماء. سنة سنتين ثلاث 4 سنوات ما قبل، حاولوا معاه بالتعذيب بالتمثيل ما قبل، غضب هارون الرشيد، إجا بنفسه إلى السجن. مسؤول السجن كان السندي ابن شاهد، وكان قاسيا جافا، قال اريدك الان تجيب محمد ابن ابي عمير وتعلقه وتذيقه من الويل ما يجبره على الاعتراف. وبالفعل جابوه وتفننوا معه في صنوف التعذيب. يقول محمد ابن ابي عمير حتى سبت ان استسلم، خلاص ما اتحمل الالم، ما اتحمل هذا الضرب والتعذيب. واذا بي اسمع صوت يونس ابن عبد الرحمن، كان مسجون معتقل في زنزانة قريبة منه، واذا به ينادي يا ابن ابي عمير تذكر موقفك بين يدي الله. يقول واذا هالكلمة اعطتني زخم جديد، التفت الى السجان قلت له عذب قطع سوي اللي بتسوي، ما انا معترف ولا انا جاي شيء. حالة التدين عند الانسان. اذا الانسان المتدين هو الذي يردعه تدينه على المعصية. امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه، شوف الكلمة الرائعة، قد يرى الحول القلب. حول اللي يعرف تحولات الامور، يعني الانسان البصير، القلب اللي يعرف تقلب الامور، يعرف. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، يشوف قدامه في منفذ في فرصة، ودونها مانع من امر الله ونهيه، فيدعها وهو يراها رأي العين. شوف الفرصة موجودة قدامه، وينتهز الفرصة من لا حرجة له في الدين. انسان غير المتدين حط الفرصة الجيد لا يحسب حسابات، لكن الانسان المتدين لا، انسان المتدين يحسب حساب. من هنا تأتي اهمية الدين واهمية التدين. وعلينا فخلاصة لهذا الحديث، اولا الانسان ينمي حالة التدين في نفسه، لان التدين هو الذي يخلق من الانسان انسانا مواطنا صالحا. التدين هو اللي يخلي الانسان يكون انسان في مجتمعه وفي تعامله مع الناس. فلازم ننمي حالة التدين في انفسنا ونربي ابناءنا على حالة التدين. اولادنا ناشئتنا لازم نرديهم على التدين ونشجع حالة التدين في المجتمع، وإلا فهو الدمار، وإلا فهو الانفلات. إذا ما تسود حالة التدين في المجتمع تسود حالة الانفلات، تسود حالة الدمار التي تشكو منها تلك المجتمعات، والتي بدأت بعض آثارها تتسلل إلى مجتمعاتنا. ولذلك الآن في المجتمعات الغربية المادية هناك توجه ديني، صار في شعور عند الناس بأهمية الدين، لا أقل بعض الناس، قطاع من الناس في أمريكا الآن في حالة دينية منتعشة. ترسعي لهذه الحالة المادية الشعوانية، آخر إحصائية تقول يوجد الآن في أمريكا 230,000 كنيسة، ويوجد في أمريكا 530,000 رجل دين، أكثر من نصف مليون رجل دين هناك يبثون حالة التدين في المجتمع. سمعت أيضا قبل أشهر كيف أن مسيرة انطلقت في واشنطن تحت عنوان الأوفياء للوعد، مسيرة شارك فيها ما يقارب 1,000,000 شخص، 1,000,000 رجل، وهي تدعو إلى العودة للعائلة وإلى القيم الدينية. يجتمعون في الملاعب الكبيرة الضخمة ويقومون بحركات عبادية، ولديهم أتباع في مختلف ولايات أمريكا، أكثر من 2,000,000 شخص أتباع لهذه الجماعة الأوفياء للوعد. وكذلك في مختلف البلدان الغربية هناك الآن حالة دينية، حتى في المؤسسات، في السجون الفيدرالية في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تشجيع للوعظ والإرشاد الديني في السجون. 8 أئمة مسلمين وظفوا الآن في أمريكا من أجل أن يتفرغوا للوعظ والإرشاد الديني في السجون الأمريكية. ليه؟ يقول لك هؤلاء اللي في السجن قائمين بأحداث الجرائم، كيف نصلحهم؟ أفضل طريقة للإصلاح هو التدين، فلازم نجيب علماء، نجيب أئمة من نفس دينهم من نفس دينهم حتى يرشدوهم وحتى يصلحونهم. المهم أن الإنسان يكون متدين على أي دين على أي مذهب، وإن كان نحن نؤمن بأن الدين الصحيح هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن حالة التدين عند الإنسان هي التي تضع ضوابط لسلوك الإنسان. لذلك نحن في حاجة لتنمية حالة التدين. ابنك إذا متدين تدين حقيقي تعامل وياك يكون سليم، الزوجة المتدينة، الزوج المتدين، الزبون المتدين، الجار المتدين، المدرس المتدين، وهكذا في كل فئات المجتمع. جاء رجل للإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، يا ابن رسول الله عندي بنت قد بلغت مبلغ النساء وجاءها خطاب يخطبونها، لمن أزوجها؟ لمن أزوجها؟ الإمام قال له زوجها لمن يتق الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. الإنسان المتدين لا تخاف منه، المتدين تدين حقيقها، ما علينا من التدين الظاهري. إنسان يصلي ويصوم مو ضروري كل من صلى وصام هو متدين تدين حقيقي، إنما المتدين تدين حقيقي الذي يذكر الله، اللي يخلي الله تعالى نصب عينه. علينا أن ننمي حالة التدين في المجتمع، وإلا فهو الخسران، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وخاصة الذين يكونون في مواقع في المجتمع. لهذا تجد عندنا في الإسلام المواقع الحساسة لازم من يشغلها يكون متدين تدين سليم، أو بعبارة شرعية عادل، القائد لازم يكون عادل، المرجع لازم يكون عادل، إمام الجماعة لازم يكون عادل، القاضي لازم يكون عادل، الشاهد لأن له دور في حقوق الناس لازم يكون عادل. المواقع المرتبطة بحياة الناس وحقوق الناس لازم ما يشغلها إلا الإنسان العادل. أما إذا إنسان غير متدين صار في موقعية قيادية يا ويل الناس منه. ولهذا ثار سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، شاف وإذا الموقع القيادي الأعلى، المنصب الأبرز في الأمة، خلافة الأمة، قيادة الأمة، زعامة الأمة، وإذا يصبح الخليفة ويصبح الحاكم يزيد ابن معاوية، كيف ستكون أوضاع الناس؟ كيف ستكون أوضاع الأمة إذا هذا الحاكم، إذا اللي بيده أزمة الأمة، إذا الخليفة اللي جالس على عرش الخلافة إنسان غير عادل، إنسان غير متدين، إنسان غير ملتزم بالدين، كيف سيكون وضع الأمة؟ كيف سيكون وضع الدين؟ ولذلك اتخذ الإمام الحسين موقفه الحاكم بعد أن تولى يزيد ابن معاوية بتنصيب من أبيه معاوية، رغم معارضة كبار الصحابة، ورغم أن هذه سابقة لم تجري فيما مضى، الخلفاء السابقون ما أحد نصب ابنه أو أحد أقرباء، خليفة أبو بكر كان له أبناء لم ينصب أحدا منهم، خليفة عمر كان له أبناء لم ينصب أحدا منهم، خليفة عثمان كان له أبناء لم ينصب أحدا منهم، الخلفاء السابقين ما نصبوا إلا التنصيب بأمر من الله الذي نعتقده في أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي الإمام الحسن عليه السلام. معاوية جاب هالحادثة هالبدعة ابتدعها، نصب ابنه كخليفة من بعده رغم المعارضة، واستخدم كل الوسائل والأساليب على المنبر في المرقاة العليا، دونه بمرقاة ولده يزيد والناس مدعوون للبيعة، والخطيب يقول للناس: أيها الناس، إن الخليفة هذا، ويشير إلى معاوية، فإن مضى فهذا، ويشير إلى يزيد، ومن أبى فهذا، ويهز السيف أمام الله. ترضوا ما ترضوا، هذا خليفتكم، خلاص ما في أي كلام. بمختلف الطرق والأساليب نقض ولده خليفة من بعده، وبالفعل يزيد تولى السلطة، كتب رسالة إلى واليه على المدينة أن خذ لي البيعة من الناس عامة، ومن الحسين بن علي خاصة، وإن أبى فاضرب عنقه. وبالفعل الوليد يستدعي الإمام الحسين عليه السلام، وكان إلى جانب الوليد مروان ابن الحسن. الإمام الحسين أدرك لماذا يستدعيه الوليد، جاء بفتيته بني هاشم وهم يحملون أسلحتهم، أجلسهم عند الباب، دخل على الوليد، جلس عنده، أخبره الوليد بسبب إرساله إليه، أخبره بهلاك معاوية. ترجع الإمام الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم عرض عليه البيعة إلى يزيد. الإمام الحسين عليه السلام قال: مثلي لا يبايع سراء، بل نصبح وتصبحون، فإذا دعوتم الناس كنت كأحد الناس أبدي رأيي آنذاك. الوليد قبل هذا الكلام، قال: امضي على بركة الله يا أبا عبد الله. مروان ابن الحسن اللي كان جالس وإذا به يقول: يا وليد، لا تترك الحسين يخرج قبل أن يبايع، فإن فاتت هذه الفرصة لا تقدر على مثلها أبدا. وتقول بعض المصادر إنه قال: إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبار. الإمام الحسين عليه السلام غضب، قال: أوأنت تأمر بقتلي يا ابن الزرقاء؟ أنت تقتلني أم هو يقتلني؟ لأم وجبنت يا ابن الزرقاء. ارتفع صوت الإمام الحسين، وصل صوته إلى مسامع بني هاشم، فهجموا على مجلس الوليد لكي يخلص الإمام الحسين، وإذا بالإمام الحسين لم يصبه شيء. عاد معهم وقال كلماته الأخيرة للوليد: نحن أهل بيت، بنا فتح الله وبنا ختم، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب الخمور معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. أعلن موقفه النهائي، فاستعد حينئذ للخروج من المدينة، لأن يزيد صار تابع رسائل للوليد: ضيق الخناق على الحسين، ألزمه بالبيعة. الإمام ما يريد يفجر موقفه في المدينة، المدينة ليست منطقة صالحة لتفجير ثورته ونهضته، لذلك عزم على الخروج من المدينة. لما يطلع من المدينة لابد وأن يودع أعز إنسان عليه في المدينة، أقدس مكان عند في المدينة المنورة. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء إلى قبر جده، صار يناجي ربه: إلهي، أنا الحسين صرخ نبيك وابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما ترى. اللهم إني أسألك بحق هذا القبر وصاحبه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك فيه رضا. هومت عيناه، نام على قبر جده. تقول الرواية: وإذا به يرى جده رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبل إليه في كتيبة من الملائكة. ومعلوم محبة الحسين ومعزته عند رسول الله، ضمه إلى صدره، ضم الحسين إلى صدره، قبل الحسين قال له جداه خذني معك إلى القبر، لا حاجة لي للرجوع إلى هذه الدنيا. وإذا بجده يقول لحبيبي حسين إن أباك وأخاك وأمك قد قدموا عليك وهم مشتاقون للقائك، وهم مشتاقون للقائك، ولكن لك عند الله مقام لا تناله إلا بالشهادة. ثم قال له كأني بك يا حسين تذبح أطفال مضبآنا. بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي لا أنالهم الله شفاعتي. الشاعر يصور موقف الحسين على قبر جده وهو يخاطب ضمني عندك يا جدايا في هذا الضريح الذي يجد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى قود الاسى يمدد بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالاكبر شيب، واشاب الهم راسي قبل ابطان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء باستجاع يا حبيبي يا حسين، انت يا ريحانة الخيم حقيق بالبلايا، انما الدنيا اعدت لبلاء وبلايا، لكن الماضي قليل في الذي قد اقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزن سابغين، فتذوق الموت ظلما ظاميا في كربلاء، وستبقى ياتي تراها عاصرا منجبلا، وكاني بنيم الاخم شمرا قد علايا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. ليتك تراه يا رسول الله وهو ينادي يا قرب وحق جدي انا عطشا.
قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على محبة الحسين وولاية الحسين، اللهم اجعلنا من السائرين في طريق الحسين، وارزقنا يوم القيامة شفاعة الحسين. اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم شافي جميع المرضى، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، اللهم فك جميع أسر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
حينما تحدث صلى الله عليه وآله عن شهر رمضان المبارك سئل ما أفضل الأعمال في شهر رمضان، شنو كان جوابه؟ الورع عن محارم الله. الإنسان لازم يتورع عن محارم الله، وهنا تظهر قيمة الدين. إذا إنسان يصلي ويصوم ويحج ويتسمع ويزور وما أشبه، لكن عند اللذة عند الرغبة سواء كانت رغبة مالية أو جنسية أو منصب أو راحة ما يفكر في الدين، ما يفكر في أمر الله تعالى، هذا مو تدين حقيقي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، التدين الحقيقي هنا يكون عندك حالة راجع. القاضي في ذاك اليوم جلس للقضاء بين الناس، أول الناس جاء له شخص: أيها القاضي عندي موضوع. القاضي صار له كم يوم ما جاي أحد إلى، ما في مشكلة، ما حد جاي له مشكلة، قبر كيف سم المشكلة وياه واحد. قال: أنا اشتريت أرضا من هذا، اشتريت الأرض من عنده، أرض خالية أنا اشتريت منه، جيت بعمر الأرض حفرت وإذا شفت كنز من المال. الأول ما في بنوك، الناس وين يحطوا فلوسهم؟ يدفنوها في الأرض، تهمل تنسى، بعد فترة يجي واحد يحصل كنز، وحسب تعبيرنا السابق يقولوا منبح على خزنة، منبح على خزنة. يقول: أنا أخذت منه أرض خالية حفرت هسد الكنز، وهذا أنا ما أستحله لأن أنا أخذت أرض خالية، شلون أنا ذمة في أستشكل أخذ هذا المال؟ رجعت إلى هذا اللي اشتريت منه الأرض وقلت له: أنا اشتريت منك أرض خالية والحين أشوف فيها أموال، أنا ما أخذها في ذمتي. صاحب الأرض قال: هذه الأموال مو إلي، وأنا اللي حاطنها في الأرض، وأنا على أي أساس أخذها منك وأحطها في ذمتي؟ أنا بعد مو في ذمتي. هذا يبغى يعطي لي فلوس، هذا يرمي على هذا، وهذا يرمي على هذا، وين تحصل الحالة؟ القاضي قال لهم: زين أنا عندي حل، عندكم أولاد؟ عندكم بنات؟ قال: الحمد لله كل واحد عنده. قال: هذا الكنز أنا أقترح عليكم، عليكما أن تتصالحا ويتزوج الأولاد بالبنات، كل واحد ولد يزوجها إلى بنت الآخر بهالفلوس. ورضي بهذا الحل، يستشكل ما يحط في ذمته، ما يحط في ذمته. محمد ابن أبي عمير من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام ومن أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، سجنه هارون الرشيد 4 سنوات، كان يعرف أسماء وكلاء الإمام الكاظم وأعيان شيعة أهل البيت عليهم السلام في كل البلدان، وهارون الرشيد يبغى يعرف المعلومات، يبغى يعرف الأسماء. جاد في السجن لازم تعترف، علمنا بهالأسماء. سنة سنتين ثلاث 4 سنوات ما قبل، حاولوا معاه بالتعذيب بالتمثيل ما قبل، غضب هارون الرشيد. اجد نفسه الى السجن، مسؤول السجن كان السندي ابن شاهد وكان قاسيا جافا، قال له: اريدك الان تجيب محمد ابن ابي عمير وتعلقه وتذيقه من الويل ما يجبره على الاعتراف. وبالفعل جابوه وتفننوا معه في صنوف التعذيب. يقول محمد ابن ابي عمير: حتى ست أن أستسلم، خلاص ما أتحمل الألم، ما أتحمل هذا الضرب والتعذيب. وإذا بي أسمع صوت يونس ابن عبد الرحمن، كان مسجون معتقل في زنزانة قريبة منه، وإذا به ينادي: يا ابن أبي عمير تذكر موقفك بين يدي الله. يقول: وإلى هالكلمة أعطتني زخم جديد، التفت الى السجان قلت له: عزت قطع سوي اللي بتسوي، ما انا معترف ولا انا جاي شيء. حالة التدين عند الانسان. اذا الانسان المتدين هو الذي يردعه تدينه على المعصية. امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه، شوف الكلمة الرائعة: قد يرى الحول القلب. حول اللي يعرف تحولات الأمور، يعني الإنسان البصير القلب اللي يعرف تقلب الأمور، يعرف: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة. يشوف قدامه في منفذ، في فرصة، ودونها مانع من امر الله ونهيه، فيدعها وهو يراها رأي العين. شوف الفرصة موجودة قدامه، وينتهز الفرصة من لا حرجة له في الدين. انسان غير المتدين حصل فرصة يشيد ما يحسب حسابات، لكن الانسان المتدين لا، انسان المتدين يحسب حساب. من هنا تأتي اهمية الدين واهمية التدين. وعلينا فخلاصة لهذا الحديث، اولا الانسان لن يحال في التدين في نفسه، لان التدين هو الذي يخلق من الانسان انسانا مواطنا صالحا. التدين هو اللي يخلي الانسان يكون انسان في مجتمعه وفي تعامله مع الناس. فلازم ننمي حالة التدين في انفسنا ونربي ابناءنا على حالة التدين. اولادنا ناشئتنا لازم نربيهم على التدين ونشجع حالة التدين في المجتمع، وإلا فهو الدمار، وإلا فهو الانفلات. إذا ما تسود حالة التدين في المجتمع تسود حالة الانفلات، تسود حالة الدمار التي تشكو منها تلك المجتمعات، والتي بدأت بعض آثارها تتسلل إلى مجتمعاتنا. ولذلك الآن في المجتمعات الغربية المادية هناك توجه ديني، صار في شعور عند الناس بأهمية الدين، لا أقل بعض الناس قطاع من الناس في أمريكا الآن في حالة دينية منتعشة ترتفع لهذه الحالة المادية الشعوانية. آخر إحصائية تقول يوجد الآن في أمريكا 230,000 كنيسة، ويوجد في أمريكا 530,000 رجل دين، أكثر من نصف مليون رجل دين هناك يبثون حالة التدين في المجتمع. سمعت أيضا قبل أشهر كيف أن مسيرة انطلقت في واشنطن تحت عنوان الأوفياء للوعد، مسيرة شارك فيها ما يقارب 1,000,000 شخص، 1,000,000 رجل، وهي تدعو إلى العودة للعائلة وإلى القيم الدينية. يجتمعون في الملاعب الكبيرة الضخمة ويقومون بحركات عبادية، ولديهم أتباع في مختلف ولايات أمريكا، أكثر من 2,000,000 شخص أتباع لهذه الجماعة الأوفياء للوعد. وكذلك في مختلف البلدان الغربية هناك الآن حالة دينية، حتى في المؤسسات، في السجون الفيدرالية في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تشجيع للوعظ والإرشاد الديني في السجون. 8 أئمة مسلمين وظفوا الآن في أمريكا من أجل أن يتفرغوا للوعظ والإرشاد الديني في السجون الأمريكية. ليش؟ يقول لك هؤلاء اللي في السجن قائمين بأحداث الجرائم، كيف نصلحهم؟ أفضل طريقة للإصلاح هو التدين، فلازم نجيب علماء، نجيب أئمة من نفس دينهم من نفس دينهم حتى يرشدوهم وحتى يصلحونهم. المهم أن الإنسان يكون متدين على أي دين، على أي مذهب. وإن كان نحن نؤمن بأن الدين الصحيح هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن حالة التدين عند الإنسان هي التي تضع ضوابط لسلوك الإنسان. لذلك نحن في حاجة لتنمية حالة التدين. ابنك إذا متدين تدين حقيقي تعامله وياك يكون سليم، الزوجة المتدينة، الزوج المتدين، الزبون المتدين، الجار المتدين، المدرس المتدين، وهكذا في كل فئات المجتمع. جاء رجل للإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، يا ابن رسول الله عندي بنت قد بلغت مبلغ النساء وجاءها خطاب يخطبونها، لمن أزوجها؟ لمن أزوجها؟ الإمام قال له زوجها لمن يتقي الله. فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. الإنسان المتدين لا تخاف منه، المتدين تدين حقيقها، ما علينا من التدين الظاهري. إنسان يصلي ويصوم مو ضروري كل من صلى وصام هو متدين تدين حقيقي، إنما المتدين تدين حقيقي الذي يذكر الله، اللي يخلي الله تعالى نصب عينه. علينا أن ننمي حالة التدين في المجتمع، وإلا فهو الخسران، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وخاصة الذين يكونون في مواقع في المجتمع. لهذا تجد عندنا في الإسلام المواقع الحساسة لازم من يشغلها يكون متدين تدين سليم، أو بعبارة شرعية عادل. القائد لازم يكون عادل، المرجع لازم يكون عادل، إمام الجماعة لازم يكون عادل، القاضي لازم يكون عادل، الشاهد لأن له دور في حقوق الناس لازم يكون عادل. المواقع المرتبطة بحياة الناس وحقوق الناس لازم ما يشغلها إلا الإنسان العادل. أما إذا إنسان غير متدين صار في موقعية قيادية يا ويل الناس منه. ولهذا ثار سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، شاف وإذا الموقع القيادي الأعلى، المنصب الأبرز في الأمة، خلافة الأمة، قيادة الأمة، زعامة الأمة، وإذا يصبح الخليفة ويصبح الحاكم يزيد ابن معاوية، كيف ستكون أوضاع الناس؟ كيف ستكون أوضاع الأمة إذا هذا الحاكم، إذا اللي بيده أزمة الأمة، إذا الخليفة اللي جالس على عرش الخلافة إنسان غير عادل، إنسان غير متدين، إنسان غير ملتزم بالدين، كيف سيكون وضع الأمة؟ كيف سيكون وضع الدين؟ ولذلك اتخذ الإمام الحسين موقفه الحاكم بعد أن تولى يزيد ابن معاوية بتنصيب من أبيه معاوية، رغم معارضة كبار الصحابة، ورغم أن هذه سابقة لم تجري فيما مضى، الخلفاء السابقون ما حد نصب ابنه أو أحد أقرباء خليفة أبو بكر كان له أبناء لم ينصب أحدا منهم، خليفة عمر كان له أبناء لم ينصب أحدا منهم، خليفة عثمان كان له أبناء لم ينصب أحدا منهم، الخلفاء السابقين ما نصبوا إلا التنصيب بأمر من الله الذي نعتقده في أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي الإمام الحسن عليه السلام. معاوية جاب هالحادثة هالبدعة ابتدعها، نصب ابنه كخليفة من بعده رغم المعارضة، واستخدم كل الوسائل والأساليب على المنبر في المرقاة العليا، دونه بمرقاة ولده يزيد والناس مدعوون للبيعة، والخطيب يقول للناس أيها الناس إن الخليفة هذا ويشير إلى معاوية، فإن مضى فهذا ويشير إلى يزيد، ومن أبى فهذا ويهز السيف أمام الله. ترضوا ما ترضوا هذا خليفتكم خلاص، ما في أي كلام. بمختلف الطرق والأساليب نصب ولده خليفة من بعده، وبالفعل يزيد تولى السلطة، كتب رسالة إلى واليه على المدينة أن خذ لي البيعة من الناس عامة ومن الحسين ابن علي خاصة وإن أبى فاضرب عنقه. وبالفعل الوليد يتبع الإمام الحسين عليه السلام، وكان إلى جانب الوليد مروان ابن الحكم. الإمام الحسين أدرك لماذا يتبعه الوليد، جاء بفتيته بني هاشم وهم يحملون أسلحتهم، أجلسهم عند الباب، دخل على الوليد جلس عنده، أخبره الوليد بسبب إرساله إليه، أخبره بهلاك معاوية. ترجع الإمام الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم عرض عليه البيعة إلى يزيد. الإمام الحسين عليه السلام قال مثلي لا يبايع سرا، بل نصبح وتصبحون، فإذا دعوتم الناس كنت كأحد الناس أبدي رأيي آنذاك. الوليد قبل هذا الكلام، قال إمضي على بركة الله يا أبا عبد الله. مروان ابن الحكم اللي كان جالس وإذا به يقول يا وليد لا تترك الحسين يخرج قبل أن يبايع، فإن فاتتك هذه الفرصة لا تقدر على مثلها أبدا. وتقول بعض المصادر إنه قال إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبار. الإمام الحسين عليه السلام غضب، قال أوأنت تأمر بقتلي يا ابن الزرقاء؟ أنت تقتلني أم هو يقتلني؟ لأم وجبنت يا ابن الزرقاء. ارتفع صوت الإمام الحسين، وصل صوته إلى مسامع بني هاشم، فهجموا على مجلس الوليد لكي يخلص الإمام الحسين، وإذا بالإمام الحسين لم يصبه شيء. عاد معهم وقال كلماته الأخيرة للوليد: نحن أهل بيت، بنا فتح الله وبنا ختم، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب الخمور معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. أعلن موقفهم نهائي، فاستعد حينئذ للخروج من المدينة، لأن يزيد صار تابع رسائل للوليد: ضيق الخناق على الحسين، ألزمه بالبيعة. الإمام ما يريد يفجر موقفه في المدينة، المدينة ليست منطقة صالحة لتفجير ثورته ونهضته، لذلك عزم على الخروج من المدينة. لما يطلع من المدينة لابد وأن يودع أعز إنسان عليه في المدينة، أقدس مكان عند في المدينة المنورة. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء إلى قبر جده، صار يناجي ربه: إلهي أنا الحسين، أنا الحسين صرخ نبيك وابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما ترى. اللهم إني أسألك بحق هذا القبر وصاحبه إلا ما اخترتني ما هو لك رضا ولرسولك فيه رضا. هومت عيناه، نام على قبر جده. تقول الرواية: وإذا به يرى جده رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبل إليه في كثيبة من الملائكة. ومعلوم محبة الحسين ومعزته عند رسول الله، ضمه إلى صدره، ضم الحسين إلى صدره، قبل الحسين. قال له جداه: خذني معك إلى القبر، لا حاجة لي للرجوع إلى هذه الدنيا. وإذا بجده يقول: حبيبي حسين، إن أباك وأخاك وأمك قد قدموا علي وهم مشتاقون للقائك، وهم مشتاقون للقائك، ولكن لك عند الله مقام لا تناله إلا بالشهادة. ثم قال له: كأني بك يا حسين تذبح أطفالا ضبآنا. بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي لا أنالهم الله شفاعتي. الشاعر يصور موقف الحسين على قبر جده وهو يخاطب: ضمني عندك يا جدايا في هذا الضريح الذي يجد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى قود الاسى يمدك بين الدكتين جد خف العيش من بعد قد الأقدار سيب وأشاب الهم راسي قبل أبطان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء باضطجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القيل حقيق بالبلايا إنما الدنيا أعدت لبلاء وبلايا لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلايا فاتخذ درعا من صبر وحزم ساجدين فتذوق الموت ظلما ظاليا في كربلاء وستبقى ياتي سراها عاثرا منجدلا وكاني بنيم الاف شمرا قد علايا صدرك الطاهر بالسيات يحز الوددين ليتك تراه يا رسول الله وهو ينادي يا قرب وحق جدي انا عطشا
قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجرنا في مصيبة امامنا اللهم ثبتنا على محبة الحسين وولاية الحسين اللهم اجعلنا من السائرين في طريق الحسين وارزقنا يوم القيامة شفاعة الحسين اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم شافي جميع المرضى اللهم اقضي حوائج المحتاجين اللهم فك جميع اسر المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات